واللعنة الدائمة على أعدائه المتابعين من الآن إلى القيام يوم القيامة. بحثنا اليوم عن الفارق بين بابي التعارض والتزاحم وباب الاجتماع الأمر والنهي. لماذا هذا الكلام؟ بحيث يعني لماذا هذا الكلام أنه ما هو الفارق بين بابي التعارض والتزاحم وباب اجتماع الأمر والنهي؟ يقولون لأن هناك نظام، فالفصل أن هناك مورد، طارة يكون هذا المورد مضافا للتعارض، وأخرى مضافا للتزاحم، وثالثة مضافا للاجتماع الأمر. فإذا كان عندنا مورد واحد تحتنا اليوم فيما هو الماء بين بابي التعارض والتزاحم وباب اجتماع الأمر. وهذا البحث سببه أن هناك مضاق وفرض، طارة يكون مضاقا للتزاحم، وثانية للتعارض، وثالثة لباب اجتماع الأمر. فإذا كان هذا المورد الواحد مضاقا لهذه العناوين الثلاثة، فحينئذ ما هو الماء بين هذه العناوين الثلاثة حتى نعرف أن هذا المورد طارة هو مضاقا للتزاحم، وأخرى مضاقا للتعارض، وثالثة مضاقا لاجتماع الأمر والنهي. فقبل البدء فيما هو الماء بين هذه الأمور الثلاثة، لا بد أن نعرف ما هي حقيقة التعارض، وما هو حقيقة التزاحم، وما هي حقيقة الاجتماع الأمر والنهي. هذا واحد. والشيء الثاني، علينا أن نعرف ما هي موارد التعارض، وما هي موارد التزاحم، وما هي موارد اجتماع الأمر والنهي، لنعلم بأن هل الجميع يلتقون في مورد واحد. أما بالنسبة للكلام في القسم الأول، ما هي حقيقة التعارض وما هي حقيقة التزاحم، يقولون بأن التعارض حقيقته هو التكاذب بين الدليلين. معنى التكاذب بين الدليلين أي أن أحد الدليلين ينفي الثاني، إما أن ينفيه عبر الدلالة التفاوضية للدليل الأول، أو أنه ينفيه عبر الدلالة الالتزامية له، أو العكس أن الثاني ينفي الأول عبر الدلالة التفاوضية، أو أنه ينفيه عبر الدلالة الالتزامية. ومثاله فيما لو ورد عندنا دليلان، أحدهما يقول صلي، والثاني يقول لا تصلي. فالدليل الأول القائل صلي ينفي الحكم الثاني وهو عدم الوجود، أو ينفي الحكم الثاني القائل بالحرمة المنصب على هذه الطبيعة الواحدة. لأن عندنا طبيعة واحدة، إذا فرضنا عليها الأمر وإذا فرضنا عليها الوجوب، معنى أن الوجوب ثابت هنا، أي أنه لا حرمة في البين ولا إباحة في البين. فإذا ورد دليل آخر يقول بأن هذه الطبيعة محرمة أو هذه الطبيعة مباحة، يتعارضان يتكاذبان، أحدهما كاذب. لماذا أحدهما كاذب؟ يقولون لأنه لا يعقل صدورهما معا من المولى في زمن واحد في طبيعة واحدة إلى مكلف واحد. يخاطبك أنت في هذا الزمن يجب عليك الصلاة، ويخاطبك أنت أيضا في هذا الزمن يحرم عليك. يقولون لا يعقل. فإذا لم يعقل يقولون سبب عدم التعقل هو أنه يلزم التكاذب بين هذا الدليل وذاك. هذا التكاذب بين الدليلين طارة بالدلالة التطابقية كما رأينا في هذا المثال، قال صلي ولا تصلي، أخرى لا بالدلالة الالتزامية. إذا قال بأن الصلاة واجبة ثم قال بأن الصلاة مباحة، يقولون هنا وقع التكاذب عبر الدلالة الالتزامية، لأنه عندما أثبت الوجوب معناه أنه لا يعقل أي حكم من الأحكام الأربعة الباقية أن يثبت الصلاة. هذا معنى. لأن الأحكام متضادة لا يعقل اجتماعها في فرض واحد. فإذا أثبت خاصم وهو الوجوب معناه أن ضده لا يعقل أن يثبت، فإذا أثبت ضده وهو الإباحة فحينئذ وقع التعارض بينهما والتكابد. إلا أن هذا التكابد لم يكن بصريح الدليل، لأن لفظ واجب لا يكذب الإباحة بما هو هو بحسب الدلالة التفاضلية، وإنما بالدلالة الالتزامية، وهي أن إذا ثبت الوجوب لا يعقل أن يثبت غيره، فإذا ثبت غيره وقع التعارض بين هذا الغير المثبت وبين الوجوب. فإذا التعارض طارة يكون بالدلالة التفاضلية، أخرى بالدلالة الالتزامية، ثم الدلالة الالتزامية طارة يكون هذه الدلالة الالتزامية من لوازم الحاصل كما مثلنا، وأخرى للازم خارجي في البين لزم التكاذب بين الدليلين. ومثال هذا المثال المشهور فيما لو قال تجب صلاة الظهر يوم الجمعة ثم قال تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة، يقولون يقع التكاذب بينهم، مع أن التكاذب ليس ناشئا من الدلالة التفاضلية، لأن هذه الظهر وتلك الجمعة والجمعة والظهر معنيان متغيران، لا أنهما في طبيعة واحدة حتى يلزم التكاذب في الطبيعة الواحدة ليكون هذا التكاذب ناشئا من الدلالة التفاضلية، وليس من الدلالة الالتزامية لنفس الحكم. لماذا ليس من ليس للدلالة الالتزامية لنفس الحكم؟ يقولون لأن الحكم وهو الوجوب عند من قضى على الطبيعة وهي صلاة الظهر، صلاة الظهر مغايرة لصلاة الجمعة، مغايرة مفهوما ومغايرة مطلقا، فإن تغير بالمفهوم والمطلق فإثبات حكم في محل لا يعني نفي ما عداه في محل آخر. أنا إذا أثبت الوجوب على هذا العمل لا يعني بأن ضد الوجوب منفي عن طبيعة مغايرة لهذا، لكن يقع التكاذب بينهما لشيء فارغ وهو قيام دليلا لأنه لا يعقل زيادة أكثر من صلوات الخمس على المكلف. فباعتبار هذا الدليل الخارجي نقول لو كان كل منهما قادرا من المولى بالإضافة إلى دليل العصر والمغرب والعشاء والصبح لكان المجموع الواجب على المكلف 6 صلوات، فحينئذ هذا المجموع يقع التكاذب. وبين ذلك الدليل الثالث وهو أنه لا يوجد عندنا 6 صلوات واجبة على المكلف وإنما هي، فإذا وقع التكاذب بين المجموع وبين هذا الدليل الخارجي هذا المجموع كان حصيلة الأخذ بالدليلين لذلك وقع التكاذب، فحينئذ الجمع بين الدليلين والأخذ بين الدليلين يؤدين إلى التكاذب، فمما لا شك فيه بأن أحدهما كذب والثاني وقع. نريد أن نقول بخلاصة العبارة بأن حقيقة التعارض هو التكاذب بين الدليلين في مقام التشريع عندما يقران من المولى أحدهما يكذب الثاني، فإذا كان أحدهما يكذب الثاني فلا يعقل أن يقران من المولى. فإذا التعارض ناظر إلى عالم الجعل وإلى تكاذب الدليلين بما هو هو يعني بما هما هما في عالم دلالتهما على المجموع، هذا هو حقيقة التعارض، وسيأتي تفصيل أكثر في باب التعارض والتضاد. أما حقيقة التزاحم ما هو؟ يقولون حقيقة التزاحم هو أنه لا تكاذب بين الدليلين، لأن عندنا دليل صب وجوبه على طبيعة مغايرة هذه الطبيعة لطبيعة ثانية انصب عليها الصلاة. قال الطولي فالصلاة مغايرة للغصب بالنسبة للغصب، قال الطولي فحينئذ الوجوب على هذه الطبيعة لا يتعارض مع الحرمة على الطبيعة الثانية، لأن ليست الطبيعة الثانية هي عين الطبيعة الأولى ليلزم التكاذب في الدلالة القبلية. هذا واحد. ثانيا هما طبيعتان فلا يلزم التكاذب في الدلالة الالتزامية، لأنه لا يعني إثبات حكم في الطبيعة نفي ما عداه عن طبيعة الثانية، فإذا لم يعني ذلك فحينئذ لا تكاذب، ومن الممكن أن يصدر من المولى، وهذا ما هو يساعد عليه الوجدان، الوجدان العرفي والوجدان الشرعي، فإنه يصدر الأمر بالصلاة ويصدر الأمر به. إلا أنه في مقام الامتثال إذا كان المكلف ليس له قدرة على امتثالهما معا،
إنما له قدرة على امتثال أحدهما ولا بد أن يقف الثاني، إما أن يعصي الله وإما أن يعصي الله. فحينئذ بما أنه لا قدرة له إلا على امتثال أحدهما يقع التزاحم بين الدليلين في مقام الامتثال. وإذا أردنا أن نغير المثال فلنأخذ مثال صلاة الآيات والصلاة اليومية. صلاة الآيات والصلاة اليومية كل منهما واجب، فإذا كانت الصلاة اليومية مقيدة في هذا الفرض بحيث لا يوجد لها إلا هذا الفرض، في نفس هذا الفرض الزمني صدرت آية في صلاة الآيات فوجبت صلاة الآيات. ففي هذا الفرض الزمني لا يعقل لك أنت أن تصلي صلاة الآيات والصلاة اليومية. هنا يقول لا يقع التزاحم. يقع التزاحم لأنه لا قدرة لك إلا على امتثال أحدهما. إن امتثلت صلاة الآيات تترك صلاة اليومية، وإن امتثلت صلاة اليومية تترك صلاة الآيات. فحينئذ التزاحم بين امتثال هذا وامتثال ذاك. ولذلك نحن سابقا في باب أرجحية الواجب وقت التزاحم قلنا نقدم الفرض أو الامتثال لأحدهما بحيث يكون جامعا بين الامتثالين، إما أن نقدم المخير على المعين أو أن نقدم الواجب على المندوب، أو أنه إذا ما استطعنا أن ننظر إلى عالم الامتثال ولا نستطيع الجمع بينهما في مقام الامتثال فنقدم أقواهما مناطا والذي هو أقوى أهمية عند المولى. وإذا قلنا بأن إنقاذ الغريق أهم عند المولى من الصلاة فليقدم إنقاذ الغريق وإن استلزم فلسل. فإذا شاهدنا من ذلك أن التزاحم منصلها عالم الامتثال فقط وليس عالم التكاذب في مقام الجعل وفي مقام الدليل حال كونه دليلا. فإذا توضح حقيقة الطعام وتوضح حقيقة التزاحم، ونحن حقيقة اجتماع الأمر والنهي قد شرحناه سابقا، وهو أن اجتماع الأمر والنهي أن الأمر بحسب الجعل كان منصبا على عنوان مغاير للعنوان الذي انصب عليه النهي، إلا أن المكلف بسوء اختياره جمع بينهما. هذا حقيقة الاجتماع. يقولون أنه في بالنسبة لموارد التعارض، كما أن موارد التعارض يتقع في الطبيعة الواحدة هو مثل صلي ولا تصلي، أو كما يقع في الطبيعتين المتغايرتين التي لا يمكن أن يجتمعا في فرض واحد كمثل صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أيضا من جملة موارد التعارض العموم والخصوص الواجب. كيف؟ يقولون فيما لو قال أكرم كل فرد من أبناء هذه القرية، فهنا عندما قال أكرم كل فرد من أبناء هذه القرية هنا الحكم ينحل إلى عدد أفراد الموضوع ويثبت لكل فرد حكم بوجود الإكرام. قال ذلك ثم قال لا تكرم أي فرد من الفاسقين. ما قال لا تكرم الفاسقين، قال لا تكرم أي فرد من الفاسقين. سيأتي أنه باعتبار هذا القيد ينحل الحكم إلى عدد الأفراد، يعني ينحل الحكم بعدد الأفراد أفراد الموضوع. فإذا انحل الحكم بعدد الأفراد فيثبت لكل فاسق عدم وجوده. فهناك موصل الافتراض فيما لو كان ابن من أبناء هذه القرية عادل فهو يفترق عن متعلق ليس بذلك ويكون فقط مطلقا للأمر مطلقا للجهة. وموصل افتراض الفاسق فيما لو كان فاسقا من غير أبناء هذه القرية فهو مورد ومطلق للجهة ولمتعلق ولكن يجتمعان في ابن هذه القرية الفاسق. ابن هذه القرية الفاسق ثبت له حكم الإكرام وثبت له حكم عدم الإكرام. هنا يقع لماذا؟ لأنه عندما انحل الحكم أوجب الإكرام على هذا الفرض، معنى ثبوت الحكم على هذا الفرض نفي ما عداه. فإذا كان نفي ما عداه فلو أتى حكم آخر يقول بعدم وجوب الإكرام أو بحرمة الإكرام يقع التكاذب بين الدليلين في هذا. فحينئذ من جملة موارد التعارض العموم والخصوص من الواجب، أيضا من جملة مواطن التزاحم العموم والخصوص من الواجب، لأنه كما أن للتزاحم مورد وهو كمثل صلاة الآيات والصلاة اليومية، صلاة الآيات والصلاة اليوميات متغيران مفهوما ومتغيران مصداقا. ولذا قلنا في مقام التزاحم لا بد أن تترك أحدهما، لا يعقل أن تأتي لأحد. فكما أن من مواطن التزاحم التباين مصداقا ومفهوما، أيضا من جملة موارد التزاحم التباين مفهوما، وإنما يجتمعان مصداقا فيما لو كان الاجتماع عموم وخصوص من وجه. كيف يقولون كمثل هذا المثال قولي ولفظي مع عدم المندوحة للمثال؟ فقولي بحسب المفهوم طبيعة مغايرة لطبيعة الله فلا يلتقيان، لكن بالنسبة للخارج قد يلتقيان فيما لو كانت الصلاة منحصرة في فرد في هذه الخمسة دقائق الأخيرة فقط. وفي هذه الخمسة دقائق الأخيرة كنت أنت في داخل مكان مخصوص وأنت وتغطي، حينئذ يأتي إليك الأمر بأنك يأتي إليك النهي بأنك لا تغطي، ويأتي إليك الأمر بأنه يجب عليك، فيقع التزاحم بينهما. إن أردت امتثال الأمر فتقع في خلاف النهي وهو أنك تقع في الغضب، وإذا أردت حينئذ أن تأتي بامتثال الغضب ولا تغطي حينئذ تتفق في الأمر فيقع التزاحم بينهما. فحينئذ من جملة موارد التزاحم العموم والخصوص. أيضا بالنسبة لمسألة اجتماع الأمر والنهي يقولون مصداقها منحصر في العموم والخصوص من وجه، ليس مسألة الاجتماع والإلزام، ليس مسألة اجتماع الأمر والنهي لها موارد متعددة من جملتها العموم والخصوص من وجه، لا هي منحصرة في العموم والخصوص. فإن كانت منحصرة فنقول هذا الفرق وهو الذي عموم وخصوص من وجه، طارة يكون فرضا للتزاحم، وأخرى يكون فرضا للتعارض، وثالثة يكون فرضا لاجتماع الأمر والنهي. فما هو المائز بين هذه العناوين الثلاث لنعلم أن هذا الفرض متى يكون مصداقا لهذا العنوان أو لذاك العنوان أو لذاك؟ بحثنا هو ما هو المائز بين حقيقة التعارض وبين حقيقة التزاحم وبين حقيقة اجتماع الأمر والنهي، حتى عندما يكون عندنا عموم وخصوص من واجه نطبق عليه المائز لنعرفه أنه مصداقا للتعارض هذا أم أنه مصداقا للتزاحم أم أنه مصداقا لاجتماع الأمر. البحث في هذه المسألة فيها يقول بأن العلماء اختلفوا فيما هي المائز بين التعارض والتزاحم واجتماع الأمر، ذهب جماعة منهم المصنف إلى أن المائز على ما يلي. لكن قبل أن نقول على ما يلي نقول بأنه إذا كان مورد اجتماع الأمر والنهي فمما لا شك فيه أن الأمر تعلق بالعنوان، هذا العنوان بالنسبة إلى المعنون على طارة أن الحكم ينصب على العنوان، فإذا انصب على العنوان فهو يريد المعنون من خلال لأنه اسمه عنوان، ويكون المعنون مصداقا لهذا العنوان. ثانية الله الحكم ينصب على العنوان ويريد من العنوان المعنون لأنه عنوان لأنه كاشف عن المعنون، فأراد المعنون من خلال العنوان، إلا أن المعنون وهو المصداق الخارجي ليس مصداقا للعنوان، فإذا لم يكن مصداقا فيسمونه حينئذ العنوان والمعنون، وإن كان مصداقا فيسمونه الكل وفرده، لأن الكل وفرده والكل بما هو الكل هو عنوان عن أصابه، فإذا ننطق عليه أنه عنوان، بالإضافة إلى أن المصادق وهي المعنونة مصادق وأصاب للعنوان، كمثل ما لو نظر المولى إلى نفس الإنسان بما هو هو أثبت عليه وجوبا أو خوفا، وهذا عنوان يريد من خلاله المعنى، هذا المعنى مطلقا لهذه الطبيعة. هذا القسم. عندنا القسم الآخر لا ينظر إلى مفهوم الحرف ويرتب عليه حرف أو إخبار، عندما نظر إلى مفهوم الحرف ليرتب عليه رتب عليه بما هو عنوانه، فإذا هو رتب عليه على المعنون، إلا أن المعنون بما أنه وجود خارجي لا يعقل أن يأتي به فأتى بهذا المعنى فيه، إلا أن هذا الوجود الخارجي ليس فرضا للمفهوم، لأن مفهوم الحرف ليس مفهوما جزئيا وإنما هو مفهوم كلي، هو مفهوم اسمي، ولذا يصح الإخبار عنه. تقول الحرف لا يخبر عنه. هذا المجموع لا يخبر عنه هو بالحقيقة إخبار. فإذا كان إخبار فلماذا صح الإخبار بأنه لا يخبر عنه؟ يقولون لأنك لاحظت العنوان. وبما أن العنوان لا يراد إثبات الإخبار له بما هو هو، وإنما يراد الإخبار عن فرضه، لذا أتيت قلت لا يخبر عنه. فلاحظ لا يخبر عنه ناظرة للمصدر. أما نفس وقوع هذا الكلام لا يخبر عنه هو إخبار، إخبار كان بلحاظ العنوان. فها هنا عنوان الحرف عندما نظرت إليه ورتبت عليه حكما ترتب عليه باعتبار أنك تريد أن ترتبه على معنونه، إلا أن هذا المعنون الخارجي ليس من مصادقه. لماذا ليس من مصادقه؟ لأن مفهوم الحرف معنى كلي وهو اسمي، والمصداق الخارجي معنى جزئي، وليس معنى حينئذ معنى جزئي ومعنى ليس باسمي، بل معناه معنى حرفي. فلا يعقل أن يكون المصداق الخارجي حال كونه معنى حرفيا مصداقا المعنى، وإنما ذلك المعنى الاسمي حينئذ يكون معنى له، مع أن المعنون ليس مصداقا المصداق. فإذا توضح هذا التقسيم بين العنوان والمعنون، وأن صارة المعنون مصداقا للعنوان وأخرى لا، نقول بأن المولى صارة ينظر إلى العنوان عندما يريد أن يرتب الحاكم، ينظر إليه وينظر إلى كل خصوصية الأفراد وإلى كل الكثرات والتشخصات الخارجية للأفراد. صارة ينظر إليه، انظرت كيف ينظر إليه؟ نقول فيما لو قال أكرم كل فرد، هنا لفظ أكرم كل فرد من أبناء هذه القرية هو عنوان، أبناء هذه القرية عنوان يشمل كل فرد منها وكلهم مصادق لها، إلا أن في هذا العنوان هو نظر إلى كل فرد فرد، يعني هذه التشخصات الخارجية هو زيد وعمر وبكر وخالد كلها ملحوظة في العنوان داخلا عندما قال كل فرد فرد من أبناء أبي طارة. يرتب الحكم على العنوان بهذا الشكل، وهنا لهم اصطلاح يقولون إذا كان الحكم مرتبا على العنوان والعنوان يلحظ فيه كل التشخصات الخارجية والأفراد الخارجية فيسمى إذن الحكم فيه بالعموم الاستغراقي. لماذا يسمى بالعموم الاستغراقي؟ يقولون لأن الحكم ينحل إلى أحكام بعدد التشخصات التي نظر إليها المولى في العنوان. التشخصات التي نظر إليها المولى في العنوان هي الأفراد الخارجية، فإذا الحكم ينحل بعدد الأفراد الخارجية للعنوان. فإذا انحل معناه أن لكل فرد حكم، فمن هنا سمي بالعموم. وأخرى لا، المولى عندما ينظر إلى العنوان لا يلحظ فيه التشخصات الخارجية، يصب الحكم على صرف الطبيعة بما هي هي عندما يقول صل، عندما يقول أكرم العالم. هنا عندما قال أكرم العالم ملاحظ زيدا العالم وعمرا العالم وبكر العالم، ملاحظ فما لاحظ هذه التشخصات. فإذا ما لاحظ هذه التشخصات فحينئذ الحكم طبع على العنوان فقط ولا ينحل الحكم. لماذا؟ لأن متعلقه واحد وهو خلق الطبيعة، رتبه على خلق الطبيعة، فالطبيعة بحاجة إلى حكم ثبت لا حكم واحد، فلماذا ينحل؟ لا ينحل. فإذا منحل أنت في الخارج في مقام الامتثال، مطلوب منك طبيعة، أنت مخير بين أن تأتي بهذه الطبيعة في الفرد الأول أو في الفرد الثاني أو في الفرد الثالث. فإذا الامتثال امتثال بدلي، يعني إما أن تأتي به في هذا الفرد أو ببدله في الفرد الثاني أو ببدله في الفرد الثالث. فيصح لنا أن نسمي الحكم على هذا العنوان بالعموم البدلي. معنى العموم البدلي أنه حكم واحد منصب على الطبيعة، وأنت إن شئت أن ترتبه في هذا البدل، وإن شئت أن تمتثله في البدل الثاني، وإن شئت أن تمتثله في البدل الثالث، فنسميه العموم. فإذا صدق معنى العنوان والمعنى وصدق الحكم كيف ينصب على العنوان، نقول إن كان الحكم على العنوان من القسم الأول ذا ووقع إلى اجتماع الأمر والنهي فهو من موسم التعارض قطعا. لماذا نقول التعارض؟ يقول لأن الوجود انصب على عنوانه حال كونه ملاحظا كل فرد، فانحل الحكم إلى أحكام بعدد الأفراد، فثبت لكل فرد الحكم. والنهي أيضا كان ملاحظا للعنوان مع تشخصاته. فإذا أيضا انحلت الحرمة إلى أحكام بعدد الأفراد الخارجية، فثبت لكل فرد حر. ففي موصل الاجتماع هذا الفرد الذي هو موض اجتماعهما كان له حكمان، حكم آتيا من الأمر وحكم آتيا من النهي. عندما ثبت له الحكم الذي هو في الأمر معناه أنه يكذب غيره، ينفي غيره، يقول لا يعقل أن يكون لك حكم آخر غير الوجود. فإن ثبتت الحرمة يقع التكاذب بينهما، إلا أن التكاذب كما رأينا يقع بحسب الدلالة الانسجامية للدلالة، مما لا شك فيه بأن هذا واضح. إذا كان العنوان محفوظا على النحو الأول يكون ذائع، حينئذ يكون من مصادق التعارض، يكون حينئذ من قسم. إذا كان من قسم التعارض ماذا نفعل؟ يكون ستأتي قاعدة في التعارض أن وقت التعارض بين الدليلين كلا الدليلين يسقطان عن الحجية. فإذا كلا الدليلين سقطا عن الحجية فهذا الفرض الخارجي وهو ابن القرية حال كونه فاسق غير مأمور لا بوجوب ولا بوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب سقط عن حجيته في هذا الفرض لمكان التكاذب، والحرمة وهو لا تكرم أي فرض من الفاسقين سقط عن الحجية بالنسبة إلى هذا الفرض أيضا لمكان التكاذب. فإذا سقط الوجوب عن الحجية والحرمة عن الحجية في مقام الجعل فهذا الفرض ليس مجعولا له أي حكم، إذن هو غير محكوم بأي شيء. فإذا لم يكن محكوما له بأي شيء لا نصل به إلى التزاحم، لم يقل أن يكون حينئذ يقع التزاحم. لماذا؟ لأن التزاحم يشترط أن يكون له حكم ثابت، وهنا فرضنا بأن الحكم سقط بمكان التعارض. فإذا الحكم سقط لمكان التعارض بعد لا تصل النوبة إلى التزاحم، ونقول يقع التزاحم بين الوجود في هذا الفرض والحرمة فيه. لمكان تعارضهما تساقطا، وإن تساقطا عن الحجية بعد لا حكم، فإن لم يكن هناك حكم فلا تزاحم بين الحكم. هذا تمام الكلام إذا كان يعني المائز للتعارض. أما إذا كان للتزاحم ماذا؟ يقول إذا كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني، نظر إلى العنوان وصب الحكم على صرف الطبيعة بما هي هي من دون أن يلاحظ التشخصات الخارجية، قال قولي، قال أكرم أبناء هذه القرية، ثم قال لا تكرم الفاسقين، لا تكرم الفاسقين إن كانت أضيق ضيقها يشكل أن تكون هي الخاص، فحينئذ تأتي قاعدة العام والخاص لا مانع. لكن لو نحن لا نريد هذا المثال لأن هذا المثال سيقع من باب العام والخاص، لو قال لا، لو قال صلي ولا، فحينئذ لا يعقل أن يكون بينهما عموم وخصوص بحسب المكتوب. فإذا لا يعقل أن يكون بينهما عموم وخصوص بحسب المفهوم فحينئذ في مقام الجعل لا يتكاذبان، لأن الحكم ترتب على الصلاة والنهي ترتب على الغصب وكل منهما طبيعة مغيرة، فحينئذ لا بأس. نأتي إلى مكان الامتثال، إلى مقام الامتثال. ففي مقام الامتثال لا قدرة للمكلف على امتثالهما معا بحيث لا يغصب ويأتي لا يغصب. هنا صارت عدم القدرة لعدم الممدوح، إن كانت عدم القدرة لعدم الممدوح وأن الأمر لا فرض له إلا الفرض الموجود في الغاب فيقع التزاحم بينهما. فإن وقع التزاحم بينهما فكل من التكليفين الفعليين يزاحم الآخر، النهي يقول بأنك لا تفعل أي شيء حتى الصلاة من أجل أن لا تفعل، الصلاة تقول يجب عليك أن تصلي حتى هنا فيقع التزاحم بينهما. فإن وقع التزاحم بينهما نقدم حينئذ بأرجحية الامتثال كما قلنا سابقا بأرجحية ولي في نظرة للتزاحم. وإذا كان عدم القدرة لسوء اختياره، هو دخل للبستان وأراد أن يصلي ويقع، فحينئذ هذه مثلا اجتماع الأمرين. فإن قلنا بالجواز أنه يجوز له فحينئذ له قدرة على امتثالهما معه، فإذا له قدرة على امتثالهما معا فحينئذ هو مطيع وعاصي. وإذا ما قلنا في الجواب معناه أنه لا قدرة له، فإذا لا قدرة له فحينئذ لا بد أنه سيرتفع أحدهما إما الأمر أو النهي، وسيأتي أنه إذا قلنا بالامتناع أيها أي الأمرين نقدم؟ يقولون نقدم النهي لأن دفع الضرر أولى من جلب النفع، فإن كان دفع الضرر أولى من جلب النفع فنقدم النهي حينئذ، إلا إذا كان هناك عارض آخر خارجي لبذلك نقاط. إنما الكلام مع مطلق إنما الكلام مع القاعدة في مطلق الموارد على القول. هذا تمام الكلام في المائل بين مسألة التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي على مثل المصنف في الإنسان. ذهب الأخوان إلى مائز الأخر، يقول المائز خلاصته هذا، خلاصته إذا علمنا مناط الحكمين ومقصوده بالمناط هي المصلحة والمفسدة التي أوجدت الحاكم أو المفسدة التي أوجدت النهي. يقول إن علمنا بمناط كلا الحكمين في مورد الاجتماع فحينئذ المسألة من مسألة اجتماع الأمر والنهي. يعني في هذا الفرق، نرجع لمثال ابن القرية والكهف، نقول في هذا الفرق عندما ثبت عليه عنوان الوجوب الإكرام وعندما ثبت عليه عنوان النهي عن الإكرام، انقطعنا بوجود المناطين فيه، مناط الفسق موجود فيه، يعني المناط الذي أوجب الحرمة الفسق وهي المفسدة موجودة فيه، وقطعنا بأن المناط الذي أوجد وأوجب على المولى الحكم على المولى الحكم بوجود إكرام ابن القرية موجود في هذا الفارض. فالمسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ يقول مع وجود المناطين، المناط هي العلة الكاملة للحكم، فإن كانت العلة الكاملة للحكم فلا بد أن يوجد الحكم، فإذا الحكم موجود، فإن كان الحكم موجود فحينئذ لا تكاذب في مقام الزعم، لأن لو كان تكاذب في مقام الزعم لا يحصل أن يكون الحكم ثابت. فالمسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا ما علمنا بمناط كليهما، نحن نقطع بحال، يعني نحن لا نعلم بمناط الفسق وبمناط الإكرام، لا نعلم بالمناطين، ولكن نقطع بمناط أحدهما، إما مناط الفسق موجود أو مناط ابن القرية موجود. يقول في المثل مثل الله، فحينئذ يكون داخلا ضمن، يعني حينئذ يكون فرضا ومضافا. سبق خلاص الكلام. يقول المصنف قد يكون مسلك الآخر متفق مع مسلكنا، إلا أنه حصلت العبارة عن التعبير. كيف؟ يقول لابد أن نقول شيء في مسلكه يضيف عليه شيء فيتحد مسلكه مع مسلكه، وهو أنه إن تكاذب الدليلان بناء على مسلكنا نحن، لأن مسلكنا أن الماء في التعارض تكاذب الدليلان، إن تكاذب الدليلان كاشف بالبرهان العلمي أن لا يوجد مناط في كليهما معا، يعني عندما يقول صلي ولا تصلي تكاذبا نقطع بأنه لا توجد مصلحة منه بوجود في الصلاة لتدعي إلى، يعني تدعي المولى إلى المولى، ولا يوجد في تركها مفسدة تدعو المولى إلى الله. هذا معنى معنى التكاذب، هذا معنى التكاذب أن الدليلان متكاذبان ولا يعقل أن يكون. ما معنى؟ معناه أنه لا يعقل أن يكون بنفس هذا الفعل مصلحة تدعو المولى للأرض وفي نصيبه مفسدة ملزمة تدعو المولى إلى النهي عنه، لا يعقل. فإذا كان لا يعقل فحينئذ عندما قال بأن الماء في باب التعارض هو عدم العلم بوجود المناطين في الحكم ولكن نعلم بمناط أحدهما، فهو الماء في باب التعارض يكون الحق معه، لأنه عندما تكاذب الدليلان نقطع بأنه لا يعقل أن يكون هذا الدليل يتكاذب مع هذا حال كون هذا الدليل له مصلحة في الواقع وذاك الدليل له مفسدة في الواقع. أو فقل نغير المثال حتى نفهمه أكثر، إذا تكاذب صلاة الظهر مع صلاة الجمعة، إن تكاذبا نقطع بعدم وجود المصلحة في كليهما معا، لكن نفتح بوجود المصلحة في أحدهما. لماذا نفتح بعدم وجود المصلحة في كليهما؟ نقول لا يقبل أن تكون هناك مصلحة ملزمة في الظهر تلزم المولى للوجود، ومصلحة ملزمة في الجمعة تدعو المولى إلى الوجود. لماذا لا يقبل مصلحتين؟ لأن لو كان هناك مصلحتان ملزمتان أوجبت على المولى القول بالوجود، ما هذا معناه أنه سيقع التكاذب بينهما لدليل خارج. هو لا يقبل التكاذب لدليل خارج. فإذا لا يقبل التكاذب لدليل خارج فنصع بعدم وجود مصلحتين معا. إنما يوجد مصلحة في البيت، إما مصلحة الزرع ومصلحة الجمع. فحينئذ مبنى الآخر في الماء في باب التعارض راجع إلى مبنى لكن بالإضافة إلى هذا القيد، وهو أن عدم العلم في المناطق معا كافة، يعني هذا مكشوفه من التكاذب. التكاذب بين الدليلين هو الذي يكشف لنا بأنه لا وجود للمناطقين. هذا كلام الأخير. يقول وذهب المحقق النعيمي قال بأنه في هذا المورد مورد الاجتماع، مما لا شك في مورد الاجتماع له عنوانه. يقول إن كان العنوان عنوانا على نحو العلة للحكم فالماء فحين هم تعرض، وإن كان العنوان ليس علة للحكم وإنما جهة تقييدية في الحكم فحين هم تلمت إلى مسألة التزاحم والتباعد. يبقى ما معناه أن الكارة من تكون هذا العنوان حيثية تعليلية وقد يكون هذا العنوان حيثية تقييدية. نقول كارة من تقول يجب هذا الفرد لأنه الصلاح، فإذا تأثن لوجود الحق ويحرم هذا لأنه فاسد، فإذا الفسق علة للحق. هذه معنى الجهة. تقول تكون جهة تقييدية ليس تقول. نقول هذا الصلاح واجب، هنا هذه الصلاة الصلاة قيد في هذا. فإن كان قائد يعني ضيق المدخول، فإن كان مضيقا لمدخوله نقول تجد هذه الصلاة. تجد لماذا؟ قد تكون تجد هذه الصلاة لأنها صلاة، وقد تكون تجد هذه الصلاة بشيء آخر للامتحان. فلا يكون الوجود مربوطا بالعلم. فإذا لم يكن مربوطا بالعنوان هذا هو الفرق بين الجهة التعليمية والجهة التقليدية. يقول إن كان الحكم انصب على هذا الفرد المعنون وكان العنوان جهة تعليمية وذلك الحرم انصبت على هذا العنوان المعنون وكان العنوان جهة تعليمية، فمعناه أن هذا يجب إكرامه لأنه ابن البلد، ويحرم إكرامه لأنه فاسق يقع الطعام إن كانت فيها جهة. أما إذا كان لا، هذا ابن البلد يجب إكرامه وهذا الفاسق يحرم إكرامه، حين أن تكون مثلا اجتماع الأمر والنهي وتكون مثلا هذا بناء على مبنى. يقول المصنف بأن مبنى النعيم ليس بصحيح حتى لو حاولنا. أما في الجهة التعليمية يقع التكاذب، صحيح البعض كثير، لأنه عندما يقول هذا الفرد لأنه صلاح يجب ثم يقول هذا الفرد لأنه فسق يحرم، لا يعقل بالشيء الواحد أن يكون فيه مصلحة تدعو لوجوده ومفسدة تدعو لحرمته. لا يعقل أن يكون تكليفا من حال إذا لا فالحكم فوقع التكاذب بين الدليلين. أما إن كانت الجهة جهة تقييدية، يقول إن كانت الجهة جهة تقييدية نفس التقييد في الجهة لا يكون بائدا. أنا أقول هذه الصلاة تجب ثم أقول هذه ذات الرفض يعني إذا كان، أو لا أقول هذا الفرد يجب إكرامه ثم أقول هذا الفرد لا يجب إكرامه، مع أن الجهة جهة تقييدية. لكن مما لا شك فيه وقع التكاذب بين الدليلين. وقع من أي ناحية؟ وقع في الدلالة التطابقية لنفس هذا الفعل، يعني وقع التكاذب بالدلالة الالتزامية وكان اللازم من شؤون هذا. لماذا اللازم من شؤون هذا ولم يكن اللازم من دليل الخارجي؟ لأن نفس هذا الطرف عندما أوجدت عليه الحكم وهو الوجود يستحيل بعد أنا أن أحكمه بحكم آخر، وهو فإذا استحال فحينئذ إذا أتيت له بعنوان النهي على كوني إياه مقيدا له بالكفر لا يقع التكاذب بين الدليلين. ارتفع التكاذب بين الدليلين، فالنظار على المائدة التكاذب وليس النظار على المائدة. لما كما رأينا فرضا تكون جهة تقييدية، ومع ذلك يكون من مصادق التعارض فيما لو قال هذا الفرض يجب إقامة ثم قال هذا الفاسد وأشار إلى عين ذلك الفرض لا يجب إقامة. مما لا شك فيه حسب العرض أن وقع التكاذب بين الدليلين، وإن وقع التكاذب بين الدليلين فحينئذ المصادق التعارض وليس مثله. فإذا كان كذا فليس مائزه على الإصلاح صحيح، لما انقرم فيها ليس مائزه كلما كانت الجهة تقييدية فالمسألة مسألة التزاحم مع الدول، وإنما في بعض الحالات الجهة تقييدية وتكون مثلا مسألة التعارض ولا تكون مثلا مسألة التزاحم أو اجتماع الأمرين. فحينئذ مائز المحقق النائي في التفصيل بين أن يكون هذا الفرق موردا للتعارض أو موردا للتزاحم أو موردا لاجتماع الأمرين ليس فيه. هذا تمام الكلام في بحث الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع الأمر الأمين. يقول من المسائل العظيمة مشكلة التفرق بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما باب التعارض والتزاحم بين مسائل، ولا بد من بيان الفرق بينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا مثلا. وجه الإشكال في التفرقة، يقول أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموما وخصوصا الوجه، من جملة موارده أن يتعلقا بطبيعة واحدة فني ولا فضل يتكاذبان بالدلالة الصحيحة، من جملة موارده فيما لو تعلقا بطبيعتين متغيرتين مفهوما ومصداقا مثل فن الظهر وفن الجمعة، إلا أن يقع التكاذب بدليل خارجي، لأنه إذا أوجدنا الوجوب في كلا الطبيعتين وأخذنا به يكون على المكلف كل الصلوات، ما عندنا نصوص متواترة أنه لا يجب على المكلف أكثر من خمسة فيقع التكاذب بدليل كذا. من جملة موارده العموم الخصوص الواجب، فيما لو قال أكرم كل فرض فرض من عبد هذه القرية ثم يقول لا تكرم أي فرض، يقع التكاذب بينهما في هذا العنوان مجمع للنظر. يقول ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة كذلك التزاحم ليس كل موارده العموم والخصوص من وجه، عندما موطن للتزاحم متغيران مصداقا ومفهوما مثل صلاة الآيات وصلاة الظهر، متغيران مفهوما ومصداقا ليس لك أن تأتي مصداق واحد ولو صلاة يومية ولو صلاة الآيات، فمتغيران مفهوما. من جملة موارد التزاحم العموم والخصوص من وجه مثل صلي ولا تقصد ما عدا من وجه يقع بينهما. يقول بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه، ومسألة الاجتماع منحصرة في العموم والخصوص من وجه ليس لها أكثر من هذا المورد. ويقول وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه، فيتضح أنه مورد واحد وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، يصح أن يكون موردا للتعارض وموردا لبان التزاحم وموردا لمسألة الاجتماع، فما المائز والفارق حتى نقول بأن فارق ينطبق عليه التعارض والأخرى في التزاحم وكذلك الاجتماع؟ يقول فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه، يعني كان المعنون ليس مصداقا للعنوان، أو من قبيل الكل وفرضه الكل عنوان مع أن المعنون من مصادره، يعني هذا بالنسبة. يقول ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب بالحقيقة هو هذا التفصيل بين العنوان والمعنون والكل وفرضه، تفصيلا مما لا شك فيه لأنه تفصيل غير مفارق في مسألته. مسألتنا من قبل أن العنوان ترى يلحظ فيها كل فرض فار يا إخوة، لا فحينئذ تفصيل غيره، إلا أن تقول بأنه إذا كان من قبيل العنوان ومعنونه لا يعقل أن تأخذ فيه التشخبطات الخارجية بخلاف كل وقت. من ناحية كل وقت تستطيع أن تأخذ التشخبطات الخارجية، أما من ناحية ذاك تكون الوجدان شاهدا بأنه تستطيع بكل منهما أن تأخذ خلاف. وهذا يقول ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوه، اولا ان يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصادره، يعني الملاحظه في الخطاب هكذا ان يكون ثانيا في مصادره، على وجه يسع جميع الاطراف بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في ساعتين لموضع الانتقال، يكون نفس العنوان ناظر لموضع الانتقال. عندما تقول أكرم كل فرد فرد من أبناء القرية، نفس العنوان ناظر إلى هذا الفرد الفاسق أيضا، فإن كان ناظر إلى الفاسق رتب الحكم على الفرد، وناظر لهذا الفرد إذا رتب الحكم على هذا الفرد، لذا الحكم الحل إلى أحكام بعدد الأفراد. يقول فيكون شاملا في ساعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بحكم الآخر، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع، يعني فيعد لأنه متعرض لحكم الفرد، لأنه أثبت الحكم الفرد إذن هو متعرض لحكم الفرد. ما معنى متعرض؟ يعني نفى حكم غيره، هذا معنى. ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأطراف بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه، ولا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراق. استغراق من أين؟ أن الحكم انحل بعدد الأطراف فأصبح كل فرض فرض الذي يتحت العنوان له حكم. والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده، فيكون نافيا في الدلالة الالتزامية لكل حكم ملاحم لحكمه. يعني العنوان حكم الوجوب، فحينئذ هذا العنوان عندما ينظر إلى الفرد فيثبت الوجوب للفرد، معنى إثبات الوجوب أن هناك الحرمة عنه، هذا خلاصة ما يريد. ثانيا أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب صح، لكن ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأطراف، أي لم تلحظ فيه الكثرات المميزة. عندما قال الفرد صلي ما نظر هذا الفرد إلى الصلاة يرتوى ذلك الفرد، ما نظر هذا، نظر الطبيعة بما هي هي ورتب عليه، فلاحظ الطبيعة بما أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيقول المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعة. والمسمي مثل هذا العموم العموم البدلي كما صنع بعضه، العموم البدلي لماذا؟ لأن الحكم للطبيعة واحد، والطبيعة أنت مخير بين أن تستدلها في هذا الفرض أو في بدله الفرض الثاني أو في الفرض الثاني، فالعموم وهو الحكم المنطبق على العنوان وهو حكم الطبيعة نسميه عموم بدلي، يعني حكم واحد أنت مخير بين أن تستدلها في هذا الفرض. يقول فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كثير أفراد الأخرى، لأن العام تعرض له، فإن تعرض له فهو ظاهر فيه، وإن كان ظاهر فيه فهو حجة فيه، لأن كل ظاهر حجة، فإن كان حجة فإثبات حكم العام للفرد يكون حجة، معنى الحجة أنه ينفي غيره. يقول بمعنى أن يكون متعرضا، لذا قال بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناسب لحكم العام بالنسبة للأفراد وخصوصيته. وفي هذه الصورة إذا كان عندنا أمر ونهي التقيا في مورد وكل من الأمر والنهي لاحظ الأفراد يقع التكاذب في الفرد، يقع التكاذب في حكمي الفرد، الحكم الآتي من الأمر والحكم الآتي من يقع التكاذب. يقول وفي هذه الصورة لا بد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي وفي مقام الجعل والتشريع، لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء. والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الله. يعني ما وقع التكابد للدلالة التطابقية، وقع بالدلالة الالتزامية في الموضوع. وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكذبان. هذا يقول أكرم ذاك يقول لا تكرم، ذاك منصب على الفسق هذا منصب على ابناء القرية، دماغهما هما غير متكاذبين. متى تكذبا؟ عندما هذا نظر إلى الفرض وذاك نظر إلى عين الفرض، هذا أثبت له وجوب الإكرام، ذاك أثبت له عدم الوجوب، حينئذ تكذب. وإلا فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول أحدهما نفي مدلول الآخر، فليس التنافي بين المدلولين المطابقين إلا تنافيا بالعرض ذلك. ومن هنا يعلم أن هذا الفرض وهو فرض كون عنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين. لماذا لا تصل؟ يقول أنه عندنا قاعدة الترجيح تسقط الحكمين عن الحكمية عن في موضع الاتفاق. وجوب إكرام ابن القرية ساقط في هذا الفرض، ليس بحجة أبدا، ليس بدليل. يا عبد والنهي عن إكرام الفاسق ساقط في هذا المورد، لأنه سيأتي أن القاعدة في ذات التعارض إن تعارض الدليلان يسقطان معا عن الفجية، لا أنه يسقط. فإن سقطا فهذا الفرض لا تحمل به، فإن لم يكن حكم فلا تزاحم، فلا نقول التزاحم أبدا، لا تزاحم لأنه سالب انتفاء الموضوع. يقول ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء، فلا يجوز فيه الوجوب ولا كل من الفرض والوجوب يرتفع. فإذا ارتفع بعد لا تزعم، لأنه تكون سلبا انتفاء الموضوع، لأن التزعم بعد ثبوت الحكم، وهنا لا حكم حتى يقع التزعم في مقامه. ولا يفرض التزاحم او مسألة النزاع في جلاس الاجتماع الا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الاتفاق، فاذا كان الدليل غير كامل لمورد الاتفاق فلا تزاحم ولا اجتماع، اي انه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام كامل. وان كان العنوان ماخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم او مسألة الاجتماع، ولا يقع بين الدليلين التعارض، وذلك مثل قوله صلي وقولي لطق، هذا موسم طالما التزاحم مع المندوب مع عدم المندوب ويقول الاجتماع مع المندوب، فنقول هذا المصداق الذي هو مصداق التزاحم واجتماع الامر اين التكاذب؟ قال قولي وقال لا تقصد، لان الطبيعه واحده يقع التكاذب في الدلالات التطابقيه، ولا انهما كل منهما قد تعرض للفرض يقع التزاحم في الدلاله الالتزاميه، ولا يوجد عندنا دليل من خارج يقع التكاذب، فلا تكاذب ابدا. لذا قال باعتبار انه لم يلحظ في كل من خطاب الامر والنهي الكفرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الافراد، وان كان نفس العنوان في حد ذاته واطلاقه شاملا لجميع الافراد، فانه في مثله يبدو الامر متعلقا بصدق وجود الطبيعه للصلاه وامتثاله يكون بفعل اي فرد من الافراد وليس سميناه بعموم البشر، فلم يكن ظاهرا في وجود الصلاه حتى في نور الغصب على وجه يكون دالا بالجلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد، وكذلك النهي يكون متعلقا بشرط طبيعة الغصب فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالجلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجود الغصب. فإذا لا دلالة الالتزامية ولا دلالة تطابقية، لأن هذا انفد على الغصب وذاك انفد على الصلاة، فإذا لا تكذب. وفي مثل هذين الدليلين إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما اجتفيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر، أي أنه غير متعرض بدلالة الالتزامية لمثل الحكم الآخر، فلا يتكذبان في مقام الجعل والتشبيه، فلا يقع التعارض بينهما إذ لا دلالة التزامية لكل منهما على نفي الآخر، كما رأينا تكرارا مما مضى لان على نفي الحكم الاخر في مورد الانتفاق ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما لماذا؟ للتغاير بين الطبيعتين، لا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما للتعارض بين الطبيعتين عن عذر المتعلق بالحكم. وحي اذا صادف ان ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا تعارض، إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما، يعني له فرض من الأمر غير فرض الغاية، ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، وأما أن لا تكون، وإما أن لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما، فإن كان الأول فإن المكلف حينئذ يكون قادرا على امتثال كل من التكليفين فيصلي، لكن في غير بستان ويفرط الغصب في بستان ولا يصلي، وقد يصلي ويختفف عن المصلي. فإذا جمع بينهما بسوء اختياره بأن صلى في مكان مخصوص فهنا يقع النزاع في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي. فإن قلنا بالجواز كان مطيعا وعاصيا في آن واحد، وإن قلنا بعدم الجواز فلا بد من تقديم إما النهي أو الأمر، فإما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب الأمر، أو عاصيا لا غير إذا رجحنا جانب النهي، لأنه يقع حينئذ التزاحم بين التكليفين فينزع فيه إلى أقوى الملاكين إذا قلنا به الامتناع. وإن كان الثاني يعني لا ممدوحة تأخذ، فإنه لا محالة من أول ما وقع يقع التزاحم بين التكليفين وفعليات الغصب. يقول له لا تتحرك حتى تحرك الصلاة، الصلاة تقول يجب عليك أن تتحرك، يقع التزاحم من أول وقت. يقول لأنه حسب الفرض لا معارضة بين الدليلين في مقام الجعل والإنكار، بل المنافاة وقعت من عدم قدرة المكلف على التفريق بين الامتثالين، فيدور الأمر حينئذ بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي، إذ لا يمكنه من امتثاله معا من جهة عدم الممدوحة، فيأتي أرجحية الواجب في مسألة الضبط، يقدم الواجب على الممدود أو الأهم على المهم في المضيق والفوري أو المضيق على الموسع أو المعين على المخير. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم، وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مر العموم من وجه بين متعلقي الخطابين خطاب الوجود والأمر. ولعله يمكن استفادة هذا المائل من مقام كلمات العلماء، وإن كانت عباراتهم تضيق عن التصريح بذلك، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله عليهم في وجهه. يقول فقد ذهب صاحب الكتاب إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا، يعني يكون المائز في الاجتماع هذا إذا أخرج في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه، المناط هي المصلحة والمفسدة التي يدور الحكم مدارها، لأنه بناء على مذهب العزية أن الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد، مناط حكمه مطلقا حتى في مورد الصفات، يعني إذا قطعنا بوجود مناط المصلحة للأمر في هذا الفرق، وقطعنا بوجود المفسدة في هذا الفرض، فحينئذ لازم نسمع لمولاه. فهذا الفرض إن قطعنا بعنوان ابن القرية فيه، وإن بالعنوان ابن القرية الذي أوجب الحكم، وقطعنا بالعنوان الذي أوجب الحرمة وهو الفاسق، قطعنا بوجودهما، فحينئذ ليس العنوان يعني المناط الحكم في النهي عن إكرام الفاسق، ومناط الوجوه لإكرام ابن البلد، إن قطعنا بوجودهما في هذا الفرض، فهذا الفرض حينئذ من مسألة استماع الأمر. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد الفرض، كلا الحكمين ما أحرزنا، ما أحرزنا المسألة الملزمة للنهي، ولا المصلحة الموجبة للوجوه، ما أحرزنا أحرزناهما، ولكن أحرزنا مناط أحد الحكمين مع العلم بمناط أحد الحكمين بلا شك. فالمورد يقول من باب التعارض للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للخلاف بينهما. هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدم هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب الفرق، بينما أن المناط عندنا في التفرقة بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدمه، فمع هذه الدلالة يحصل التكاتب بين الدليلين فيتعارضان، وبدونها لا تعارض، فيدخل المورد في مسألة، ويمكن دعوة التلازم بين المسلكين وهما متلازمان، لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية كما هو ابن المصنف لا يحرز وجود المصلحة والمفسدة. أما عندما أقطع بأن الوجود هنا يتكاذب مع النهي هنا، أقطع بعدم وجود مصلحة ومفسدة معا، يعني لا أقطع بوجود المصلحة والمفسدة، فعندما لم يتحد المسلكات مسلك الآخر مع مسلك المصلحة. يقول لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز وجود مناط الحكمين، يعني لا يحرز وجود المصلحة ووجود المفسدة معا، أنه إذا أحرزتهما معا لا يتكاذب الدليلان، بل يكون كل منهما على يعني تبعا لعلته، والعلة موجودة في المعلوم. فعندما نقول المعلول نقطع بعدم وجود احدهما لما كان التكاذب نقطع بعدم وجود احدى العلتين لعدم وجود المعلول. يقول لا يحرز وجود مناط الحكمين في موضوع الاجتماع كما انه بعدم تكاذبهما، يعني الدليلان غير متكاذبان. فإن ثبت الحرمة وثبت الوجوب وغير متكاذبين ما معناه؟ معناه من طريق العلم أن الحرمة كاشفة عن مفسدة والوجوب كاشفة عن مصلحة، فأنا أقطع بوجود مناط كل من الحكمين فتكون حينئذ مدرسة تزاحم أو اجتماع. لذا قال كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود مناط لكل من الحكمين في موضع بل لا بد من إحراز المناط، يعني لا بد من إحراز المصلحة، من إحراز المصلحة لوجود الأمر ومن إحراز المفسدة لوجود النهي. لذا قال بمقتضى إطلاق الدليلين في نفسهما المناط. وأما شيخنا النائي فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه حيثيتين تعليليتين، يعني إذا قال يجب هذا لأنه صلاة ويحرم ذاك لأنه فاسق لأنه صارت حيثية تعليلية واجتماعات في مورد واحد حينئذ نقطع بالتعليل. لماذا؟ لأنه لا يعقل في شيء واحد أن يكون فيه مصلحة ومفسدة، مصلحة تدعو لفعله ومفسدة تدعو لفعله، لأنه قال لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به الآخر صير. وأما إذا كانتا تقييديتين، يعني هذه الصلاة واجبة وذاك المقصود محرم، أو هذا ابن القرية واجب إكرامه وذاك الفاسق محرم إكرامه فقط، هذا الابن القرية، ابن القرية ترى جزءا من متعلق الخطاب فكان جهة تقييدية، يقول حينئذ مثلا مثلا مثل يقول ويقولان حينئذ في مسألة الاجتماع مع الممدوح وفي باب التسليم. ونحن نقول في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب حتى مع الحيثيتين التقييديتين، إذا قال هذا ابن القرية يجب إكرامه ثم قال هذا الفاسق لا يجب إكرامه، إن وقع التكاذب بين الدليلين كما هو الواقع فإن إذن مثلا مثلا التعارض، لما أنت هذا الفرد عندما أثبت له الوجود معنى إثبات الوجود نفي والحكم الآخر عنه يعني كانت الجهة تقييدية وقع التكاذب، فإن وقع التكاذب من أجل دلالتهما الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه فإن التعارض بينهما لا محالة واقع، ولا تقل النظر في هذا المورد ضد كل شيء مثلا في الاجتماع، فإن الجهة التقييدية لا تنفع، الذي ينفع هو التكاذب وعدمه، ولنا مناقشة معه في الصورة في الحيثية التعليلية يطول شرحها ولا يهم التعرض لها الآن، وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للقارب المبتدئ هذا والسلام. Thank you.